بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان، ونحن جلوس في رحاب بيت الله الحرام، فإن من خير وأعظم وأفضل ما تقربنا به إلى الله عز وجل في ليلة كهذه هو كثرة الصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قد قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وحسب أحدنا من الشرف والفضل والفخر والأجر أن يكون له بكل صلاة يصليها على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربه بصلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام. صلاتنا معشر المحبين على رسولنا صلى الله عليه وسلم عنوان محبة ووفاء، صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم إثبات إيمان واقتداء، صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم في زمن متأخر من أمته كالذي جئنا فيه اليوم هو إعلان أننا ما زلنا على ملته، وأننا مؤثرين لسنته، وأننا من أحرص الناس على هديه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. فطوبى لعبد ملأ صحيفته ذكرا لربه وصلاة وسلاما على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وآكد ما يكون ذلك في مثل هذه الليالي المباركات أيها الإخوة الكرام. وبعد، فما يزال مجلسنا هذا متتابعا في مدارسة فصول من كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وما زلنا في الفصل الذي جعله المصنف في الباب الذي جعله المصنف ذكرا لما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام من الآيات وما أيده به من المعجزات، فهي على تعدد أنواعها وعلى اختلاف أجناسها دلالة عظيمة على عظيم قدره عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. ما زلنا في فصل عظيم هو فصل عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، حفظ الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، نصرة الله للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في وقائع متعددة وأحداث متتابعة ما زلنا نقلب فصولها وأحداثها منذ عدة مجالس. ووقف بنا الحديث عند ذلك الموقف الذي كان فيه عدو الله أبو جهل لعنه الله تعالى يتقصد فيه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقسم أن يرمينه بحجر لا يطيق حمله، فلما أقبل والحديث في صحيح مسلم فإذا به قال: أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه، قال: وإن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، قال: فرجع وتقهقر، قال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة، لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. وفيه نزل قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكان هذا مشهدا واحدا من مشاهد ملئت بها حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كانت كلها مملوءة حفظا من الله ونصرة من الله وتأييدا له من الله، والله قد قال له: والله يعصمك من الناس، وقال له: أليس الله بكاف عبده، فكفاه الله وعصمه وحفظه ووقاه صلوات ربي وسلامه عليه. ما زال في الفصل بقية لعلنا نتمها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. نعم.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء والسيرة المصطفوية الزهراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحبهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى، واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفاء، فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون، وفي حياض محبته النضرة يحبرون. صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. فهذا هو مجلسنا 12 بعد 100 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة إلى كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى قال: فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من آذاه. قال رحمه الله تعالى: ويروى أن رجلا يعرف بشيبة بن عثمان الحجبي أدركه يوم حنين، وكان حمزة رضي الله عنه قد قتل أباه وعمه، فقال: اليوم أدرك ثأري من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه، قال: فلما دنوت منه ارتفع إلي شواظ من نار أسرع من البرق، فوليت هاربا، وأحس بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، فوضع يده على صدري وهو أبغض الخلق إلي، فما رفعهما إلا وهو أحب الخلق إلي، وقال لي: أدن فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي، ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه.
شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة الحجبي من حجبة الكعبة وسدنة البيت من بني عبد الدار، الذين كان ولا يزال بأيديهم مفتاح الكعبة المشرفة زادها الله تعظيما وتشريفا، وقد أبقاها في يدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما دخل الكعبة، فنادى بالمفتاح فدخل ثم أعاده إليهم فقال: لا ينزعه منكم إلا ظالم. عثمان بن أبي طلحة، شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، بقي على كفره مشركا بمكة، وكان قد قتل أبوه وعمه يوم بدر، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ودخل الناس في الإسلام، بقي بعض كبار قريش ما زال في موقفه على صلابة من كفره، أمهله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بعقابه، وأبقاه حتى يشرح الله صدره للإسلام وأمهله، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين مشركا. ويعلم كلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة في رمضان من السنة 8 للهجرة توجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، فكان بينه وبين ثقيف وهوازن من تلك الوقائع في غزوة حنين وأوطاس، حتى من الله عليهم فيما بعد فأسلموا. فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين خرج ومعه أصحابه 10,000 الذين جاءوا معه من المدينة من السابقين والصحبة الأوائل وصادق المسلمين، وخرج معه أيضا مسلمة الفتح ممن أسلم بمكة يومها يوم الفتح، فإنهم صحبوه فقد أصبحوا على دينه، فصحبوه صلى الله عليه وسلم إلى حنين جندا من جنده، وقد كانوا للتو قبل أيام معدودات في صفوف أعدائه ومقاتليه. فخرج شيبة بن عثمان مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين وهو على كفره وشركه، فلما خرج؟ قيل إنه خرج يتحين الفرصة، كما قال هنا في الرواية: قال: أدركه يوم حنين وكان حمزة قد قتل أباه وعمه. وقيل إن الذي قتلهما علي رضي الله عنه، وروايات السيرة على هذا أكثر، فلما قتل أبوه وعمه ما زال يجد في نفسه رغبة في الثأر، فوجدها فرصة يوم حنين فقال: اليوم أدرك ثأري من محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلم أيضا كلكم ما حصل يوم حنين لما رجفت القلوب وانفضت الجموع وانكشف الجيش، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلة من أصحابه وهو لا يزال يثبتهم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في تلك الساعة التي انكشف فيها الجيش يقول شيبة بن عثمان: اليوم أدرك ثأري من محمد. قال: فلما اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه. وتقول الرواية الأخرى في السيرة: إنه إنما خرج إلى حنين وهو مشرك ليس نصرة للإسلام، وليس لأنه دخل في الدين، بل يقال إنه خرج يوم حنين أنفة وحمية، أنفة لقريش وهو منها، وحمية لقومه ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمية كانت عنده ألا تظهر هوازن على قريش وألا ينتصر على قومه وعشيرته، فخرج دفاعا وحمية وأنفة، وما خرج يريد الإسلام. يقول: فلما قال وهو واقف بالصف معهم قال: يا رسول الله إني أرى خيلا بلقى، يعني خيلا تقاتل ولها وصف محدد من بياض وعظمة ونحوها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. يريد عليه الصلاة والسلام أن هذا من جند الله يوم القتال، وإنما يرسله الله ليقذف به الرعب في قلوب أعدائه. فلما أبصرها شيبة قال: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. قال: فضرب صدره أو فضرب يده على صدره وقال: اللهم اهد شيبة، اللهم اهد شيبة، اللهم اهد شيبة، فكان هذا سببا لإسلامه. وتقول الرواية التي ساقها هنا المصنف القاضي عياض رحمه الله أنه لما خرج شيبة أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يتحين الفرصة، فوجدها في ساعة انكشاف الجيش فتقدم. قال: فلما اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه. قال: فلما دنوت منه ارتفع إلي شواظ من نار أسرع من البرق. قال: فوليت هاربا، وأحس بي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاني فوضع يده على صدري وهو أبغض الخلق إلي، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكنه لأنه كان على ملة الكفر وعقيدة الوثنية. قال: فما رفعها، يعني ما رفع يده عن صدره، إلا وهو أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا آية من الله ومعجزة من فوق سبع سماوات. قال: لي أدن فقاتل. قال: فتقدمت أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي، فانظر كيف قلب الله عدوا له. من لحظة تقدم إليه يريد يقتله فإذا به يقاتل عنه، وهو الذي رفع سيفه لينزله عليه إذا هو به يذود عنه، بل يقول: وأقيه بنفسي. هذا هو من صميم عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، أو ما قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه العناية الإلهية، هذا الحفظ العجيب، هذا موقف من مواقف كثيرة ما زالت تمر بنا في المجالس السابقة حتى هذا المجلس. قال: ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه، يعني لما قذف الله في قلبه من حب لنبيه عليه الصلاة والسلام ورغبة صادقة في الافتداء دونه عليه الصلاة والسلام. موقف شيبة بن عثمان الحجبي هذا لم يكن وحده في هذه الشواهد، مر بكم في الليالي السابقات عدد كثير مثلها، وهي في مثلها في العجب، وربما كانت أشد. كان موقف سراقة مثله الذي قدم وأدركهم في طريق الهجرة عند قديد، وهو اللاحق بهم يريد أسرهم أو قتلهم، يريد إصابتهم، فإذا به يعود مدافعا محاميا ناصرا، بل يرد الناس عنهم ويقول: قد كفيتم ما ها هنا، فيدفع العين والطلب والرصد. فانظر كيف قيض الله رجلا كان عدوا قبل ساعة، وجاء يطلب ويرصد ويقاتل ويبحث، فإذا به ينقلب من ساعته مدافعا وناصرا وحافظا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إنها عصمة الله وحفظ الله ونصرة الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عمرو قال: أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف في البيت، فلما دنوت منه قال صلى الله عليه وسلم: يا فضالة. قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما كنت تحدث به نفسك؟ قلت: لا شيء. فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي، فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه.
نعم. قصة فضالة بن عمرو بن عمير الليثي، وهي أيضا من القصص المنتشرة الشائعة في السيرة، وإن كان إسنادها لا يصح، وقد ضعفه الألباني رحمه الله في تخريج فقه السيرة. يقول هاهنا فضالة: أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وأنت ترى موقفه وموقف شيبة قبل قليل، كلاهما كان عام الفتح، والسبب أن الموقف كبير، ويوم الفتح جمع خلقا كثيرين، وإذا بكثرة الجمع لا يكاد يتميز منهم المؤمن الموالي الصادق المحب الناصر من الدخيل أو من غيره أو من العدو أو من الدسائس، فكان موقفا اختلطت فيه الجموع وكثرت فيه الحشود. يقول هنا فضالة بن عمرو: أردت قتله عليه الصلاة والسلام عام الفتح. قال: وهو يطوف بالبيت، فلما دنوت منه قال: يا فضالة. قلت: نعم. قال: ما كنت تحدث به نفسك؟ قال فضالة: قلت: لا شيء. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لي، قال: ووضع يده على صدري فسكن قلبي، فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. بالله عليكم، هل هذا إلا نبي معصوم محبوب عند ربه رفيع القدر يحفظه الله من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وآله وسلم؟ زاد الحافظ بن عبد البر في روايته قال: فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، يعني كان يقف معها وربما كان بينه وبينها كلام وتجاذب حديث على غير زوجية أو علاقة شرعية. قال: فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث. قلت: لا. وانبعث فضالة يقول منشدا: قالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. هذا الموقف أيضا سيسلك في عداد المواقف التي حمى الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه فيه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
قال القاضي رحمه الله تعالى: ومن مشهور ذلك خبر عامر بن الطفيل وإربد بن قيس حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر قال له: أنا أشغل عنك وجه محمد صلى الله عليه وسلم فاضربه أنت، فلم يره فعل شيئا، فلما كلمه في ذلك قال له: والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه، أفأضربك؟
عامر بن الطفيل أحد رؤوس الكفر في نجد وعتاتهم، وله موقف قبيح. قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فما هداه الله للإسلام، ومات على كفره عياذا بالله. عامر بن الطفيل رجل سيد مطاع في قومه، ذو إمرة وكلام عظيم ومنصب وجيه. قدم عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الحافظ البيهقي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عامر أسلم. فقال عامر يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع ماذا قال. قال عامر: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر. يريد الآن ينازع الحكم والسلطة والملك، يقول: سأدخل في دينك لكن تقاسمني الحكم والسلطة والإمرة التي أنت فيها على قومك. قال: أسلم على أن لي الوبر ولك المدر. الوبر يقصد به البادية من الخيام وبيوت الشعر، والمدر هو الحجر ويقصد به المدن والحاضرة، كأنه قال لي البادية ولك الحاضرة، يكون حكمك في المدن والحواضر ولي الحكم في البوادي. قال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر، قال لا عليه الصلاة والسلام. فقال عامر وقد أرد له مرة أخرى قال له أسلم، قال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر، يعيدها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، رافضا عليه الصلاة والسلام المساومة على شيء من ذلك في مقابل الدخول في الإسلام والرضا بدين الله. قال فولى وهو يقول، يعني عامر، والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، ولأربطن بكل نخلة فرسا. يعني أخرج يتوعد وقال لأعودن إليك بجيش فيه من الخيل وفيه من الإبل والمقاتلة والسلاح والفرسان ما لا طاقة لك به. خرج يتوعد ويهدد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني عامرا واهد قومه. القصة هنا أن عامر بن الطفيل قدم مع أربد بن قيس، وأربد بن قيس أيضا أحد المشاهير، يقول قدم هو وأربد بن قيس، وكان هو وأربد وجبار بن سلمى بن مالك الثلاثة رؤساء قومهم في نجد وشياطينهم. قدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم. فقال والله لقد كنت آليت، يعني حلفت، ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي. يقول قد كان لي من الطموح في المجد والسلطان ألا أقف عند حد حتى تتبعني العرب قاطبة. يقول والله لقد كنت آليت ألا أنتهي، يعني لا أبلغ النهاية، حتى تتبع العرب عقبي، حتى أكون سيدا مطاعا في العرب كلها. يقول أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش، أفأكون تابعا وأنا الذي عزمت ألا أكون إلا متبوعا. ثم قال لأربد إن قدمنا على هذا الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله أنت بالسيف، واتفق على ذلك. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن الطفيل محدثا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد، وأخذ يفاوضه يريد إشغاله على أن يفعل أربد بن قيس ما اتفق عليه، أن يكون منتهزا فرصة انشغاله بالحديث ووجهه تلقاء عامر بن الطفيل ليباغته ويغدر به بضربة أو يعلوه بالسيف كما اتفق على ذلك. فقال لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال يا محمد، ولا يزال فيه يكلمه وينتظر من أربد ما كان قد أمره به. فجعل أربد لا يحير شيئا، فلما رأى عامر ما يصنع صاحبه فقال وقد أيس من صنيعه، قال والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني عامر بن الطفيل خرجوا من عنده. قال عامر لصاحبه أينما كنت أمرتك به وأينما اتفقنا عليه وتحدثنا بشأنه، والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسي منك، وإيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. فقال صاحبه أربد لا أبا لك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أمامي، أفأضربك بالسيف؟ فسرها كيفما شئت، لكنها حفظ من الله، من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام صانه عن مكر هذين. فلا قوة على وجه الأرض يتخذها الناس لحماية كبرائهم وعظمائهم، قوى الأمن الخاصة والحراسات المشددة والأعين المراقبة والرصد الدقيق والآلات، كل ما يفعله الناس في حماية العظماء لا يسوى شيئا في حفظ رب الأرض والسماوات وتسخير ما شاء من جنده جل وعلا. هذا حفظ الله رب العالمين لنبي هو أكرم الخلق عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول، أصابته غدة انتفخ لها عنقه. فلما كان ببعض الطريق استضافتهم امرأة من بني سلول، فلما نزل عندها وقد أدركه الموت قام من ليلته فخرج وركب فرسه وصعد وانطلق وهو يقول ينعى نفسه أغدة كغدة الإبل وميء موت في بيت سلولية؟ يعني يقول هذا منتهى الحقارة، أن أموت بمرض كهذا في غدة لا تنبت ولا تخرج إلا في أعناق البهائم كالبعير، ثم أموت في بيت امرأة من بني سلول وكانت قبيلة محتقرة عندهم. يقول أفيبلغ بي الأمر في الممات أن أموت حقيرا ذليلا خاسئا بمرض لا يصاب به إلا البهائم وفي بيت امرأة من قبيلة تحتقرها العرب؟ فخرج وركب بعيره فأدركه الموت فتدحدر عن فرسه ومات هالكا، أخزاه الله قبل أن يصل إلى قومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استكفى الله، اللهم اكفني عامر بن الطفيل، فكفاه ربه. وقد وعد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحفظ والعصمة وهذا الصون، فكان هذا مصداق ما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال القاضي رحمه الله: ومن عصمته له تعالى أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش وأخبروهم بسطوته بهم وحضوهم على قتله، فعصمه الله تعالى حتى بلغ فيه أمره.
نعم، هذا أيضا من العجائب، ونحن في ختام الفصل الذي ساقه المصنف لهذا المعنى العظيم. يقول: كل ما سبق من مواقف وقصص وأحداث هي شاهدة على هذا المعنى، أن الله ما سلط أحدا من خلقه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حقق الله له وأنجز له ما وعد، والله يعصمك من الناس، فعصمه الله. يقول القاضي عياض في بيان قاعدة وقضية كلية كبرى، يقول: من عصمته له تعالى، وهذا الحقيقة يستدعي العجب والتأمل، أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش، يعني قبل النبوة. أما كانت القصص والمواقف تحكي أنه يتنبأ أنه سيكون لهذا الغلام شأن، وأن بعض اليهود تنبأ به، وبعض النصارى كما في قصة خروجه إلى الشام تنبأ أيضا أن يكون هو النبي المبعوث آخر الزمان الذي ينبأ من العرب. يقول: مع ذلك كله أخبروهم بسطوته عليهم وأنه سيكون له شأن، بل وحظوهم على قتله. السؤال: فما الذي كف كل هؤلاء في تلك السنين المتطاولة أن يكون لهم موقف يكتفون به خشية ما نبئوا به من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام؟ لو كان شخصا معتادا من سائر البشر وخفت أن يكون له أمر يكون من ورائه شر عظيم، فإن التخلص منه أمر يسير، خصوصا إذا اجتمعت الدواعي وتعددت الأسباب وكثر المغرضون، لكن الله حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحفظ العظيم. يقول: حصل التنبؤ وكان الإنذار والتحذير مرات، قال: فعصمه الله تعالى حتى بلغ فيه أمره. وأنت هنا تستحضر قول الله عز وجل في أمثال هذه النصوص التي حمى الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام في قريش خاصة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، فما المانع؟ قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أيضا ما المانع؟ لم يكن إلا حفظ الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك نصره بالرعب أمامه مسيرة شهر كما قال عليه الصلاة والسلام.
ونصرت بالرعب مسيرة شهر كما صح في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحد الخصائص النبوية المحمدية، وقد تقدم بكم في هذا الكتاب غير ما مر أن الله جعل من جنده الذي سخره لنبينا عليه الصلاة والسلام جندا اسمه الرعب، وهو لا تفهم فيه شيئا إلا أن الله يوهن عزائم أعدائه ويقذف فيهم الوهن والخوف، ولو كانوا أكثر عددا وأقوى عتادا وأشد أسبابا وأعظم منعة، لكن الرعب إذا دب في القلوب انهدت الجيوش وخارت القوى وتبخرت الأسباب وأغلقت كل الأبواب التي يتخذها البشر. نصر عليه الصلاة والسلام بالرعب في بدر ما كان هو وأصحابه إلا 318، فألقى الله رعبا وهزيمة وذلا في 3 أضعافهم أو يزيدون في 1000 مقاتل. في أحد كانوا كذلك، ويوم الخندق وسائر المواقف والغزوات نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالرعب. وقد قال عز وجل في سورة الحشر عن بني النضير: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمقصود أن الرعب أيضا جند جعله الله عز وجل نصرة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقد كان الرعب هذا أيضا هو الوسيلة التي حفظ الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام في غير ما موقف. هذا أبو جهل لما تقدم عدو الله لإنفاذ ما وعد من أذيته عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فما رده إلا الرعب من هول ما رأى. وكذلك شأن ذلك الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقيل تحت شجرة في إحدى أسفاره، فرفع السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يده ولم يحل شيئا. كل ذلك يثبت لك أن الرعب من جنود الله عز وجل التي ساقها لحماية وحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام. بهذا تم كلام المصنف أيها الكرام في هذا الفصل الذي بقينا فيه 4 مجالس. نقلب الأسطر ونتصفح الشواهد ونقف مع القصص والحوادث التي جعل الله تعالى فيها نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا يحق لنا أن نتأمل ونقف هنيهة مع نقاط عدة، أهمها ما يلي: أولها أن هذا المعنى عظيم. أي معنى؟ حفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام حفظا يفوق كل أسباب حفظ البشر. ولو اجتمعت الإنس والجن على اتخاذ التدابير الواقية والأسباب المانعة والقوى الحافظة، والله ما بلغت ما قيض الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولن تبلغ معشار ما سخر له صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. وفي هذا دلالة عظيمة وآية تستدعي اليقين عندها. يا كرام، نحن أمام باب ينبغي أن يزيد الإيمان في قلوبنا ثقة بربنا وإيمانا بقدرته وعظيم سطوته جل وعلا، وهو القوي القادر وهو العظيم القاهر وهو أيضا اللطيف الحفيظ جل في علاه. وأن نملأ الصدور أيضا يقينا بشأن نبينا عليه الصلاة والسلام، فنزداد إيمانا به ونزداد تعظيما وتوقيرا لمقامه، ونزداد حبا وشوقا له صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا كل ذلك حرصا على سنته واستمساكا بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. ليست هذه القصص حكايات تروى للتسلية، وليست أخبارا تروى لمجرد المعرفة. كل ذلك ينبغي أن يكون سبيلا يرقى بنا درجات متصاعدة في حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا يقينا ورسوخا في إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أقرب أمته إليه حبا له واستمساكا بسنته وعضا عليها بالنواجذ. هذا طريق معبد يا كرام لحب رسول الله ولنصرة رسول الله وللإيمان برسول الله وللاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المواقف على كثرتها هي شواهد لقوله سبحانه: والله يعصمك من الناس. عدد ما شئت من حوادث السيرة وأخبارها، وانقل ما شئت من قصصها، أنت بهذا تفسر قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ تفسر قوله سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. تفسر قول الله سبحانه: والله يعصمك من الناس. تفسر قول الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. لا تزال هذه الآية تتلى إلى يوم القيامة. وها هنا الوقفة الثانية وهي في غاية الأهمية. هذا نبي قد نصره الله في حياته نصرة حس ومعنى، أما الحسية فما تسلط عليه من آذاه ومن كاده ومن عاداه ومن تآمر وتواطأ على قتله وأذيته، ما جعل الله له سبيلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما النصرة المعنوية فحسبك هذا الفتح المبين يوم مكة وانتشار الدين ودخول الناس فيه أفواجا، حسبك أنه ما التحق بالرفيق الأعلى عليه صلوات ربي وسلامه حتى دخلت جزيرة العرب في الإسلام، ثم كانت بوابة حمل فيها الصحابة هذه الأمانة على أعتاقهم أعناقهم وأكتافهم، فانطلقوا ينشرون رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقتبسون من مشكات نوره وضوء هداية سيرته، فعملوا على نشر الإسلام في كل أرجاء المعمورة. هذا نصر من الله. والدرس الكبير العظيم هنا أنه ينبغي أن نستلهم دورا واجبا علينا. أما إنه قد مات عليه الصلاة والسلام والتحق بربه وكان في الجوار المكرم عنده جل وعلا، لكننا في اليوم في دنيانا نعيش ابتلاء وامتحانا صعبا، تدري ما هو؟ ألي ولك دور في نصرته صلى الله عليه وسلم؟ لن تقاتل معه جنديا في جيشه، ولن تقف يوما في صفوف أصحابه، فاتنا هذا الشرف. لكن أتظن أن الواجب سقط عن أعناقنا لأننا لسنا من جيل صحابته؟ أو تظن أن نصرته عليه الصلاة والسلام فاز فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد والمقداد وأبو عبيدة وسائر الصحابة فحسب؟ أبدا عبد الله، لي ولك، بل دعني أقول علي وعليك واجب، لا يزال في ذمتنا معلقا أن ننصر نبينا وديننا، بل أن ننصر ربنا. والله يقول ولينصرن الله من ينصره. نصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تحدي كبير يواجه الأمة اليوم. ألسنا في نزاع مع الأمم؟ ألسنا في صراع الحضارات؟ ألسنا في اصطدام الأديان وفرض الهيمنة؟ ألسنا في إلزام الأمة بثقافات الغرب وتقاليده ومعتقداته؟ أوليس طغت طوفان العولمة على مجتمعات المسلمين فسحبتها من هنا وهناك؟ يبقى الواجب الكبير أن ينصر أحدنا بقدر ما يكتب الله له من قدرة وإمكان. ليس المطلوب هاهنا حمل سلاح ولا رفع راية، المطلوب هاهنا نصرة عظيمة، وأعظم وجوهها أن نثبت على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي، حسبك أن يكون لك من نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم أن يكون لك حب له عظيم تملأ به قلبك، ثم ماذا؟ ثم استمساك بالغ بسنته وتعظيم عظيم لهديه وسيرته، ثم إعلاء لرايته ونشر للعالمين في كل أرجاء المعمورة تعريف وتقريب بهذا النبي الكريم والرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نصرة بالغة يا كرام، وهو واجب الأمة اليوم، وهو الواقع الذي نعيش. إننا نجد هجوما ونجد تشويها وسخرية وأذى ينشأ عن جهل تارة، وعن علم سابق بحقد تارة، وعن أغراض يراد بها تقويض دعائم الإسلام كيفما كان. يبقى السؤال، فالواجب الذي في عنقي وعنقك سيبقى محل سؤال إذا ما لقينا الله. عشنا من أعمارنا عشرات السنين، فما الذي قدمناه نصرة لديننا وربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني ثق تماما، قدم لدينك ونبيك أو لا تقدم، فالله حافظ دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. لكنه الشرف الذي يمكن أن يحظى به أحدنا، والعمل الصالح الذي يمكن أن نحوزه إلى صحائفنا، والموقف المشرف الذي يمكن أن نحياه في حياتنا، وإلا فكلنا سيلقى الله. أتظن أن دين الله سيضيع إذا ما صنعت أنا أو أنت شيئا؟ أتظن أن سقف هذا الدين وبناءه سينهد على رؤوس المسلمين بتخاذلي أنا وتخاذلك أنت؟ كلا والله. وفي الأحاديث الصحيحة إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فدين الله محفوظ ونوره باق إلى يوم القيامة، لكنه التماس لهذا المعنى الكريم، النصرة التي يمكن أن نبذلها لديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام، نصرة تأتي في أعظم وجوهها بالاستمساك بسنته. دعني أقولها لك بطريقة أخرى، لقد كنا مع أسف شديد في بعض مواقف حياتنا من أكثر الناس خذلانا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم لا ينقبض قلبك ولا يقشعر بدنك، نعم والله نحن أمة الإسلام، نحن معشر المسلمين، في بعض المواقف في حياتنا كنا أول من خذله عليه الصلاة والسلام، يوم تهاون كثير منا بسنته، ويوم استهان كثير منا بأتباع سنته، ويوم رضينا أن تكون سنته عليه الصلاة والسلام درجة ثانية وثالثة وعاشرة وفي هوامش الاهتمامات، يوم قدمنا على سيرته وسنته وعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام أمورا كثيرة من العادات والتقاليد والأعراف وسائر ما شغل الناس في حياتهم المعاصرة اليوم، يوم لم نعتني كثيرا بتربية أولادنا البنين والبنات، ولم نعتني بأهل بيوتنا، ولم نتناصح فيما بيننا، بما؟ بعظيم حبه صلى الله عليه وسلم والاعتناء بسنته وتطبيقها وتعليمها ونشرها. صدقوني هذا لون من الخذلان. منذ متى أصبح الظن أن واجب التبليغ لسنته ورفع راية سيرته والحديث عن شأنه عليه الصلاة والسلام أنه وظيفة الآئمة والخطباء فحسب؟ ومن قال إن هذا دور العلماء في الأمة؟ يا أخي لكل واحد منا حظه من حب حبيبه صلى الله عليه وسلم، لكل واحد منا في قلبه المساحة المتسعة لأن يملأها وفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم. ليس المطلوب أن يعتلي الجميع المنابر ولا أن يصعدوا المحاريب ولا أن يتبوأوا وسائل التعليم إن لم يكونوا لذلك مؤهلين، لكني ما زلت أقول أقل الواجب في ذلك وأضعف مراتبه أن يقوم به الواحد منا في نفسه وأهل بيته وأقرب الناس من حوله. هذا واجب لا تبرأ به الذمة بأحد عن أحد ولا يقوم فيه أحد مقام أحد. فاعلموا رعاكم الله أن الله الذي نصر نبيه عليه الصلاة والسلام وحفظ مقامه ورفع قدره جعل مكانته عنده بهذه المثابة، وأعلمنا في كتابه بعظيم قدره لأجل أن يكون نبراسا لنا ننطلق منه إلى مواطن عظيمة نملأ به الصدور والأفئدة حبا وتعظيما وإجلالا له صلوات ربي وسلامه عليه. الوقفة الثالثة ها هنا، في كثير من المواقف التي مرت بنا ونحن نتصفح فيها معنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس، يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم عصمته من أعدائه، وهم الجم الغفير والعدد الكثير، وهم على أتم حنق عليه وأشد طلب لنفيه، وهو بينهم مسترسل قاهر، ولهم مخالط ومكاثر، ترمقه أبصارهم شررا، وترتد عنه أيديهم ذعرا، وقد هاجر عنه أصحابه حذرا، حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة، ثم خرج عنهم سليما، لم يكلم في نفس ولا جسد، وما كان ذاك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى بها، فحققها حيث يقول: والله يعصمك من الناس، فعصمه منهم. هذا المعنى اللطيف الذي ساقه الإمام الماوردي رحمه الله، قال مثله الإمام الحافظ النووي رحمه الله لما ساق قصة عدو الله أبي جهل، وقد مرت بكم في ليلة الجمعة الماضية، لما قال: والله لأفعلن كذا أو لأحملن حجرا ما أطيقه حتى أضرب به عنقه إذا جاء يصلي. فلما قدم قال: رأيت إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. قال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة، لو دنا مني لاختطفته عضوا عضوا. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول: فهذا من حماية الله له، فيه بيان لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه. أتظن أن هذا الموقف الوحيد الذي أنزل الله فيه ملائكة تحمي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كلا، المواقف عدة. يقول النووي رحمه الله: لهذا الحديث أمثلة كثيرة في عصمته صلى الله عليه وسلم من أبي جهل وغيره ممن أراد به ضررا. يقول: وكما حمت الملائكة عليها السلام النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل، فقد تنزلت لحمايته يوم أحد حين أطبق عليه المشركون وتفرق عنه أصحابه. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل، والحديث في الصحيحين. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حفظ ربه العظيم القادر جل في علاه. يقول الإمام النووي رحمه الله مسترسلا في بيان هذا المعنى العظيم الذي تجده في تلك الشواهد، يقول: وهذا لم يكن خاصا به يوم بدر ولا يوم أحد، وذكر المواقف. وإن شئتم تذكرنا ما مر في هذا الفصل على عجالة، فإنه في قصة الهجرة كان موقف عظيم حمى الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع سراقة ابن مالك لما قدم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. فانطلق سراقة: أرد عنكم الطلب؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا يقول: كفيتم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. يقول أنس في إحدى روايات البخاري، يقول: فكان أول النهار، يعني سراقة، فكان أول النهار جاهدا، يعني مبالغا في البحث والأذى على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، حارسا له بسلاحه. فهل هذا إلا تقييد الله عز وجل وتسخيره وعصمته لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ المواقف التي مرت بنا في هذا الفصل عديدة كثيرة. قصة ذلك الرجل الذي أتاه وهو في واد كثير العظاه، فاخترط سيفه فقال: من يحميك مني؟ فحماه الله عز وجل. كذلك شأن قصة خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته يوم الهجرة، وهو يخرج من بينهم والله عز وجل يرد عنه كيدهم وأذاهم. أيها الأحبة، هذا الموقف أيضا يسوق فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة تتبين فيها هذا المعنى العظيم. يقول رحمة الله عليه مستدلا بهذا على نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: وقد أيده الله تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء، بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به صلى الله عليه وسلم، كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع، وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره. يقول رحمه الله: وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا، كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان عليهم السلام، بل وأيد شعيبا وهودا وصالحا. فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذا هو الواقع. فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة، فهذه عادة الله وسنته يعرف بها ما صنع. ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب عليه. هذا قول أئمة الإسلام وعلماء الملة الماوردي والنووي وابن تيمية رحمهم الله وسائر علماء المسلمين. فما ظنك بقول رجل كافر أحد المستشرقين يقول معلقا على هذه المواقف التي فيها نصرة عجيبة وحماية عظيمة؟ يقول: لما وعد الله رسوله بالحفظ بقوله: والله يعصمك من الناس، صرف النبي حراسه كما مرت بكم الرواية في ليلة الجمعة الماضية. يقول هذا المستشرق: لما صرف حراسه، والمرء لا يكذب على نفسه، فلو كان لهذا القرآن مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته. ما الذي يجعله واثقا تمام الثقة؟ وما الذي يملأ صدره يقينا؟ إلا أنه نبي يصله خبر صادق من وحي السماء. أيها الأحبة الكرام، الوقفة الأخيرة فيما يتعلق بتمام هذا الفصل أن نتأمل مليا سائر النصوص الشرعية التي أيد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن أجل تلك النصوص ما جاء في سورة الحجر، ما جاء في سورة الحج، والله عز وجل يخبر عن تمام تأييده ونصرته لنبيه عليه الصلاة والسلام في آية قلما ينتبه إليها طلبة العلم. قول الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. من كان يظن أن لن ينصره، من كان، أي أحد في الأمة يظن أن الله لن ينصره، الضمير ها هنا يعود في قول جملة من المفسرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تفسير الآية أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليطلب. قال أبو جعفر النحاس رحمه الله: من أحسن ما قيل فيها أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع، أي ليقطع النصر إن تهيأ له، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، وحيلته ما يغيظه من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هو أحد وجوه ثلاثة تلتمس من الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. الوجه الأول: من كان من الكفرة أو الحسدة يظن أن الله لن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف البيت فليمدد بسبب إلى السماء. وسقف البيت في اللغة أيضا يسمى سماء، وكل ما ارتفع تقول له العرب سماء، فماذا يفعل؟ قال: فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف ثم ليختنق بالحبل ويشده في عنقه ويتدلى بالحبل المعلق في السقف حتى يموت، فلينظر هل يبرد هذا غيظه وكيده وهل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني أن الله ناصر نبيه لا محالة. فقولوا للحاسدين المتربصين به الدوائر ويظنون أن ربه لن ينصره: موتوا بغيظكم فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم. هذا المعنى قال به مجاهد وقتادة وعكرمة وعطاء وغير واحد من أئمة السلف. الوجه الثاني الذي يفهم أنه من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام في الدنيا ولا في الآخرة فليتخذ سبيلاً حبلاً طريقاً يصعد به إلى السماء، ثم ليحاول في قطع الوحي ويمنع النصر النازل من ربه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، والحال أن ذلك محال، فإن كان كذلك ولا قدرة عليه ولا يستطيع فعل ذلك فليمت بغيظه فإنه لن يتقدم خطوة. ومن المفسرين من ذهب إلى أن الضمير في قوله أن لن ينصره الله يعود إلى الاسم الموصول من كان، فيكون محمولا على كل أحد، لكن هذا هو أضعف الأوجه، وعامة المفسرين على أن الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة الإسلام أعلى البشر يقينا بأن الله ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن هنا كان استلهام هذا المعنى العظيم في أن الله ناصر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأحدنا يعيش حياته نصرة أيضا له صلى الله عليه وسلم. تم الفصل بحمد الله تعالى، ويليه فصول أخر في هذا الباب. املأوا ليلتكم صلاة وسلاما على نبيكم صلى الله عليه وسلم. عبق اللسان بذكر أحمد وانتشى قلبي وحنت مقلتي لرؤاه، ما حيلة المشتاق إلا ذكره، فبذكره يعطى المحب مناه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. واكفنا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل دعانا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.